يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل ضعيفهم، واقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم. جزاكم الله خير. سدد على أعدائك رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اصرف عنهم مكر الماكرين وعداء المعتدين وتخذيل المخذلين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، انصرهم وأيدهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين. اللهم طهر بلاد الحرمين من المفسدين. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة وشرح لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن. ومع اللقاء 11 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 38 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. الدرس الماضي وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر، ثم استخرجنا بعض الفوائد، ونذكر بما قاله المصنفون للمختصر في تفسير هذه الآية. قالوا: إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا: نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. وتكلمنا عن مفهوم صبغة الله وبيان التكريم في هذه الآية، وقلنا أن الصبغة هي الماهية بمثابة صبغ الثوب بالألوان الزاهية، فصباغة الثوب تكون ماهية الثوب. كذلك صبغة الله، دين الله، لابد أن يكون المسلم مصبوغا بدين الله تعالى، فيكون الدين هو ماهيته، هو أصله وصفته وشيمته. ده ملخص اللي ذكرناه في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نواصل استخراج جملة من الفوائد حول الصبغة، حول الدين، حول صبغة الله عز وجل. أقول أنه ينبغي على كل مسلم ومسلم أن يستكشف نفسه، هل هو عبد لله؟ هذا سؤال مهم لن يجيبك عنه أحد إلا أنت. علماء الدين لن يجيبوك، الدعاة لن يجيبوك، طلاب العلم لن يجيبوك، الإجابة عندك وحدك، فأنت فقط الذي تستطيع أن تستكشف الخلل في ذاتك عن طريق المحاسبة وعرض النفس على المنهج. من رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا في أيدينا، يعني أنا فقط أستطيع أن أعرف نفسي، أعرف هل أنا حقا عبد لله أم عبد للشهوات أم عبد للدنيا أم عبد للشيطان. أنا وحدي الذي أستطيع أن أجيب عن نفسي، فالله جعل مقياسي في يدي. السائل عندما أتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا أبا الحسن، هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال له علي مجيبا من رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا بأيدينا. فتعجب الرجل فولم يفهم الكلام، قال: كيف؟ قال: دعني أخبرك، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. يبقى أنت اللي تعرف مقياس نفسك. نقربها شوية، بندعوك للصدق، يعني هناخد منك المال، بتفرح ولا بتتضايق؟ بتضايق بس، لست منه، لست عبدا لله، أنت عبد للدنيا. بخلاف لو واحد جه يديلك 1000 يورو، بتفرح ولا بتزعل؟ بفرح جدا طبعا، 1000 يورو ولا ايه؟ بس حضرتك من اهل الدنيا، المقياس في ايديك. اذكر بعضهم: يا شيخ، كل فترة بتضغط قوي في الصدقات واحنا بنتحرج. قلت له: انت اللي بتتحرج مش هم، لانك لست عبدا لله. لو كنت عبدا لله فتفرح بمن يأخذ منك. شوف كده حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه قوم مجتابي النمار. النمار يعني ثياب بالية قديمة لا تصلح أن تكون ثيابا، لأن النمار تطلق على الخيش. كلكم يعرف جوال الأرز، جوال المكرونة، يكون في جوال من خيش كده لونه بني كده، أهو ده النمار. من شدة فقرهم وحاجاتهم ما عندهم ملابس، فجاءوا بتلك النمار وجعلوا لها أماكن لليدين ولبسوها هكذا سترا للعور، يعني دليل على شدة الفقر. مجتاب النمار، متقلد السيوف، يعني كانوا في الجهاد ينصرون الدين. قال: فلما رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غاضب، والنبي إخوة كان إذا غضب يعرفه أصحابه، لأن غضب النبي كان له علامات، يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فيعرف من خلال لون بشرته. قال: فقام فدخل بيته، ودي كان من هدي النبي، إذا غضب يدخل إلى بيته. لماذا؟ قال أهل العلم: حتى لا يحرم الصحابة من بشاشة وجهه، فيدخل إلى البيت حتى يهدأ من الغضب ويزول عنه ثم يرجع لهم. مكارم أخلاق، الله تعالى مدحه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الآن لما بيغضب عايز يعرف الناس كلهم إنه غضبان ويزعق قوي، وممكن يطلق الزوجة ويرفص الواد، غضبان بقى ولا إيه؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يغضب يعمل إيه؟ يدخل للبيت، مع إن الغضب هنا لله مش لدنيا. حتى في غضبه لله لا يحرم أصحابه بشاشة الوجه. نتعلم إحنا السنة دي بقى، غضبت في البيت مش لازم تهرتل بالكلام، ستوب، ادخل حجرتك، اقفل عليك، اهدأ. ما هي عمالة بره، سيبها 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 تبرطم براحتها، انت الآن اهدأ واتبع السنة. هتقعد هي تخبط شوية هتلاقيك انت هادئ وساكت وراجل محترم، غصب عنها هتسكت. هتعمل ايه يعني؟ هتعفر شوية وتسكت خلاص، بس يمشي الشيطان من بيننا، بس لانه قاعد لك عند الغضب هيفسد عليك البيت والحياة. فتعلم من سيدك النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هذا المنهاج، لازم تغير من حال نفسك عند غضبك. ان كنت قاعدا فقم، ان كنت قائما فاضطجع ومتوضأ، لأن الغضب من الشيطان إن كان لدنيا، إنما لدين ده من الله عز وجل. هكذا أهل الإيمان يغضبون لدينهم عند انتهاك الحرمات، وحتى في غضبهم لدينهم لا يحرم الناس من بشاشتهم، لازم يهدأ أولا. فهو متوضأ، الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء، ومتوضأ ومصلي ركعتين. هو انا فاضي اصلي ركعتين وانا غضبان؟ هي دي انك مش عبد لله. لو كنت عبدا لله لعلمت الطريق اليه وعظمت الطريق اليه. قوم اتوضى وصلي ركعتين، اخرج من البيت شويه نص ساعه، تعال احضر الدرس ونعمل لك كوبايه شاي، لما تهدى وارجع لها تاني وانت هادئ كده وجميل. إنما اوعى تستجيب للغضب. السائل لما سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم قال: أوصني. قال: لا تغضب، كلمتان فقط. كرر السؤال، قال: لا تغضب، قال: لا تغضب. وفي رواية فيها ضعف: لا تغضب ولك الجنة، إنما هذه الزيادة ضعيفة، أي لا تعمل بمقتضى الغضب. إذا غضبت فأنت مسلم، لا تعمل بمقتضى الغضب، تغير من حال نفسك. قال: فدخل النبي إلى بيته عليه الصلاة والسلام ثم رجع، فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة، ثم أمره أن يقيم، ثم صلى بنا، ثم أقبل علينا فقال: تصدق رجل بديناره، وتصدق رجل بدرهمه، وتصدق رجل بمتاعه، وتصدق رجل بطعامه. شوف أسلوب الخبر الجميل، ويدعوهم للصدق، بيقول لهم يلا تصدقوا بالدينار وبالدرهم وبالمتاع، الملابس يعني وجهاز البيت، وكذلك بالطعام. لكن جاء بأسلوب الخبر كناية عن إيش؟ عن تحقق الأمر، يعني لا مهرب لكم ولا مفر، عليكم أن تأتوا بكل ما عندكم الآن. الله أكبر. يقول جرير بن عبد الله: فقام رجل من القوم فانصرف، مشي النبي بعد ما دعا للصدقة، الرجل الآن صحابي يعني، وخرج من المجلس. قال: ثم عاد يحمل صرة من مال، كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني من كثرة الأموال اللي جاي بيها مش عارف يشيلهم يا عرب، مش طلع بقى 2 يورو بيطلع 2 ترين، لا 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 ده جاب كل اللي عنده. الله أكبر الله أكبر. هو مش هطلع غير اليورو، هتقعد بقى تعمل لي خطبة ودرسين وثلاثة هو يورو. كادت يده أن تعجز من حملها بل قد عجزت، فوضعها أمام رسول الله، حط المال كله قدام النبي. الله أكبر. قال جرير: فتدافع القوم، أي مين بيجروا؟ منا من يأتي بالطعام، اللي عنده طعام في البيت جابه حطه قدام النبي، ومنا من يأتي بمتاع، اللي عنده شوية ملابس حطهم قدام النبي، اللي عنده مرتبة زيادة ولا فرشة زيادة حطها قدام النبي، ومنا من يأتي بالدراهم، اللي عنده يحط. قال: حتى رأيت كومتين من مال أمام رسول الله، جبلين من صدقات، ها جبلين. مش أحيانا المسجد يتجاوز 500 فرد وندعو للصدقة تلاقي 250 يورو في الصندوق، ترين ترين. ايه يا جماعة، بيت الله في أوروبا في الغرب، ده انت المفترض تجيب من بيتك عشان يقوم البناء، له مشروعات وله نفقات، لازم تخصص له شهرية. امال انت عايز البركة ازاي تيجي لك في البيت وفي المال وفي الاولاد وانت مقصر في حقوق المساجد في الغرب؟ لو لشهوة بننفق الاموال الطائلة، اللي عايز يجيب هاتف بيجيب أغلى هاتف، اللي عايز يجيب سيارة بيجيب أحسن سيارة ويدفع يكيش، بل بيسافر مدنا لفحصها. تجد بعض يقول: أنا رايح ميونخ، ليه؟ في سيارة بشوفها. أه والله، يسافر ميونخ 400 كيلو سفر وتكلفة وأموال بتنفق، وممكن يرجع ما يشتريش، صرف له 150 يورو في الراحة جاية بس. والمسجد يا فلان، المسجد اعتبره سيارة راح تشوفها وراح تستكشف ويدفع 150 يورو. لا صعب يا أخوة، ما هي دي القضية، انت لسه ما تصبغتش. سيبك انت، ربنا قال صبغة الله، وانت عبد لله فعلا؟ بس هي دي القضية، المقياس عندك انت، المقياس عندك انت. طب انت عارف، نقول لك على حاجة، نحن نتصدق ليكثر عندنا المال، ايه رأيك؟ ايه والله العظيم، ده الفهم السليم للصدق. ليه بيتصدق المتصدق؟ لأن رب الله وعده بزيادة ماله. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل ايش؟ حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنا بقول لك أهو بقى، لما تجد العملية ضاقت معاك في الأرزاق، هات اللي عندك حطه في المسجد وشوف النتيجة، وشوف النتيجة. معيش غير 50 يورو، حطها في المسجد وامشي وشوف النتيجة إيه، شوف الرزق هيكون عندك إزاي. ليه؟ لأن الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، ها أنفق عليك. مين اللي هينفق عليك؟ الغني. شوف هيعطيك ازاي. لما تلاقي العملية لطتش معاك خالص، شوف حد فقير وتصدق عليه، شوف يتيم وكفله، خرج عشان يجيلك. تاجر مع الله يا اخي، افهم، تجارة رابحة. ده ربنا قال: لئن شكرتم ها لأزيدنكم. طب ما هي الصدقة شكر، فكل ما تخرج هتلاقي الأضعاف الأضعاف الأضعاف. والمحروم من حرم، المحروم من حرم. قال: فرأيت أمام رسول الله كومتين من مال وطعام ومتاع، جبلين من نفقات. قال: فرأيت وجه النبي كالمذهبة، يعني كقطعة الذهب من الفرح، فرح أنه وجد الصبغة في أصحابه، صبغة الله. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والسن هنا ينقسم قسمين: سن تشريع وسن تنفيذ وتطبيق. سن التشريع لله ولرسوله فقط، أما سن التطبيق للأتباع. الصحابي اللي سن ده عمل إيه؟ النبي قال له تصدق، فعمل إيه؟ راح منفذ، جاب من عنده وحط. فده اللي سن سنة إيه؟ التنفيذ والتطبيق، لأن الغير تبعه فيأخذ أجور الجميع، لأنه كان البادئ بالتنفيذ. لا كما يزعم المبتدعة، احنا هو سننا سنة حسنة ويجيب لك ذكر لم يأتي به الإسلام ويعود إلى أصولك. لا، ده سن تشريع، ده لا يكون إلا الله ورسوله. حضرتك تسن تطبيق فقط، النبي قلت تنفذ فقط، لا تخالف النبي، لأنه القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما تقول ليش دي سنة حسنة، ما فيش يا ابني، ما تجيبش من عندك في العبادات ولا في الطاعات ولا في الأذكار، إلزم ما جاء به رسولك الأمين حتى لا تقع في البدعة والمخالفة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحقي وحقك سن التطبيق فقط، النبي قال ننفذ، النبي فعل ننفذ، لكن سن التشريع أنه يشرع لله ولرسوله فقط. فالصحابي ده كان عنده سنة إيه؟ التطبيق. النبي قال له تصدق، قام وجاب المال وحط. فنقول لهم طبقوا انتوا ده وسنوا في الإسلام سنة حسنة. شوفوا السنن التي هجرت وحيوها بين الناس، احيوها بين الناس، احيوا مثلا سنة الطيب، من هديه أنه كان يتطيب ويحب الطيب، احيوا في الناس سنة الطيب، ذكروا الناس إن هم لما يجوا المسجد يحطوا العطر الطيب، ذكروا الناس لما يروح بيته يحط عطر طيب، لما يخرج في مشوار يحط العطر الطيب، سنة وتأسي. مش تيجي تقول لي عاملين حضرة، حضرة حضرة ايه؟ ويقعد بقى صاحبنا الله حي ويزومه ويرقصه ويقوم يتنط، ايه ده؟ هذا جنون، هذا عبث، هذه بدع ومنكرات. هل فعل النبي هذا؟ هل جمع أصحابه يرقصون في مجلس، في مجلس الذكر؟ سبحان الله، من أين جئتم بهذا؟ يقول لك من سن في الإسلام سنة، كتك الخيبة عليك وعلى علمك الباطل ده. دي بدعة مش سنة، دي بدعة، بدعة منكرة. وأصبحت المساجد عند الكثيرين منهم عبارة عن إيه؟ مراكز. يدخلوا فرق موسيقية المسجد ويقعدوا مشايخهم بالعمائم ويرقصوا والتاني يتميلوا. إيه يا جماعة، في إيه؟ هو ده دين؟ نشرب شاي العروسة، سيبك أنت. فالشاهد هنا، شوف أثر الصبغة في العباد. شوف الصحابة، يسمع بس أمر الله وأمر النبي يبادر بالتنفيذ. ليه؟ لأنه مصبوغ بصبغة الله، لأنه من أهل الآخرة مش من أهل الدنيا. لذلك خرج الصديق من كل ما يملك من أجل الدين. فلما سأله النبي ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وعمر خرج من نصف ماله، سأله النبي ماذا أبقيت؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله. فده بيرجع لحال العبد، هل يصبر أو لا يصبر؟ قد يصبر لكن الأهل لا يصبرون، فيبقي لهم ما يقوتهم به، لكن يقدم المنهج. الصحابيات كنا يأتينا بحليهن
في حجر النبي عليه الصلاة والسلام لتجهيز الجيوش، ويسارعون جميعا في نصرة الدين بكل ما يملكون. ليه؟ لأنهم صبغوا بصبغة الله، فكان عندهم الآخرة كما قال علي: أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اغتنم. عارف ليه؟ أنت لن تستطيع أن تعيش اللحظة مرتين، كل لحظة بتمر منك عدت خلاص، ما ترجعش تاني، ما ترجع. حملت عملك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: عن كل يوم يأتيك قال هذا فجر جديد، يوم جديد يعني، وعلى عملك شهيد، فاغتنم منه فإنه لن يعود إلى قيام الساعة. احنا بدأنا الدرس الساعة 7:30 بتوقيت ألمانيا، 8:30 بتوقيت مصر، الآن الساعة بتوقيت ألمانيا 8:50 بتوقيت مصر، 9:50، 7:30 دي هترجع تاني؟ خلاص ما ترجع، خلاص عدت، عدت بما قدمناه فيها. فنسأل الله أن يقبلنا، قدمنا فيها، جلسنا في بيت من بيت الله، من بيوت الله، نتذاكر القرآن والسنة، نسأل الله أن يقبلنا وأن تكون خالص، لكن مش ترجع تاني. شاهد لك أو عليك، هي دي القضية يا إخوة. حضرتك لن تعيش اللحظة مرتين، هي مرة واحدة، شكله لك هي حياة واحدة في الدنيا، بعد كده في موت وبعد كده في بعث، فلازم تغتنم حياتك في الدنيا، لازم، وتصبغ بالصبغة، صبغة الله سبحانه جل وعلا. إذن الفائدة الأولى في درس الليلة إن حضرتك لازم تستكشف نفسك، هل أنا عبد لله أم عبد للهوى، أم عبد للشيطان، أم عبد للدنيا، أم عبد للشهوة؟ اسأل نفسك، الله يرضى عليك، أنت اللي تجاوب مش أنا. دور أهل العلم يوضحون لك معالم الطريق فقط، أقول لك عشان توصل لله محتاج تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أنا أوضح لك السبيل، إنما أنا لا أعرف حالك أنت، هل أنت عبد لله أم لغير الله؟ أنت بس إيه اللي في إيديك تجاوب. فأنت محتاج بقى تقعد مع نفسك وتعرضها على الكتاب، وأدي السبيل للمعرفة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أنا لازم أعرض نفسي على القرآن علشان أعرف فين مواطن الداء في النفس، المرض اللي عندي، الخلل اللي عندي، القرآن يجاوبك. لأنك إن قرأت القرآن بتدبر علمت أدواء نفسك وتبدأ تعالجها، لأن التدبر مش معناه فقط قراءة الحروف والفهم، لا 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 لا، ده التدبر فوق ده كله، ده بعد ما تقرأ كويس وتفهم كويس وكذا، عندنا بقى التجليات فوق بقى في التدبر بقى، إن أنت تعيش ده، تعيش اللي أنت فهمته ده، تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر، نرى فيك القرآن عملا واقعا. عشان تبقى مصبوغ يا واد يا نضال لازم أشوف فيك القرآن، دي الصبغة. أنا مش شايف الصبغة، أشوفها فين؟ في الأخلاق، في السلوكيات، في المعاملات، بيع وشراء، أخذ وعطاء، أشوفها في الأسفار، احنا مسافرين، أرى المعادن، أشوفها عند الغضب، لما أجي غضبك هتعمل معايا إيه؟ هتصني كأخ ولا تفضحني؟ لما أزعل منك وتزعل مني لازم أشوف فيك أخلاق القرآن. يا الله، صبغة. يبقى إذا لابد أن تستكشف نفسك بعرض النفس على الكتاب، القرآن. من خلال التدبر للقرآن هتعرف فين مواطن الخلل. الله أنا ضعيف هنا وضعيف هنا وهنا وهنا. طيب بس خلاص، شوف ربك الكريم شرع التوبة والاستغفار والعودة والقبول، ارجع بسرعة يلا بقى، طهر نفسك، طهر نفسك من ده ومن ده ومن ده ومن ده. ده أنا هنا لسه بسمع أغاني يا ربي، والقرآن حرم والسنة حرمت، لا 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 لا، يبقى ده مرض عندي لازم أبعد عنه. ستوب، خلاص نبعد عن الأغاني. مش قادر، هتقدر، اخطو خطوة. كان بعض الدعاء صور كده القلب السليم ده اللي هو الصبغ بصبغة الله كأنه على رأس قمة جبل، وحضرتك أسفل الجبل ولازم تطلع عشان توصل له، بس الجبل ده بقى كله عقبات، كله أشواك وقلق وتعب، اللي هي العلل بتاعت حضرتك، هي دي العقبات. من ضمن العلل الغناء، بيسمع أغاني. طيب اطلع خطوة، ابعد عنها عشان توصل. ها يلا، والله مش قادر يا عم الشيخ. طيب حط رجليك بس، مش انت بتقولوا مشوار الالف ميل بيبدأ بايش؟ طب ما تحطها الخطوة دي، ابدأ الطريق. ها شوف كان بيخوفك، لما حطيت رجلك يا عربي بدأ يفر منك، عارف ان انت قوي، هتبدأ تتصبغ. الله ده انا لسه بدخن، اوبا اوبا، ده في عقبة تانية ايه؟ طيب يلا، ما احنا فوتنا عقبة والحمد لله وعديناه، طلعنا اهو. هنقول لو الجبل ده 100 دور، ادينا خطينا خطوة طلعنا دور، بقوا 99. من عندي 99 آفة عايز اعالجهم عشان اوصل للقلب السليم ده الذي صبغ بصبغة الله. طيب الدخان دي اللي بتدخن عقبة، اطلع بقى، اطلع الدور التاني، هيخوفك لان ده دوره، مش هتقدر. كان غيرك اشطر، يا ما ناس حاولوا وما قدروش. طب بقول لك على حاجه، عارف عشان تبطل، اشرب شيشه. اشرب لك حجرين كل يوم وسيب الدخان عشان بس تقدر، عشان حتى ده حتى الطب قال كده، لازم تتدرج عشان يوقعك تخرج من دحرة، من نقرة لدحديرة. ده شغله، شغل إبليس. لا ده أنا عندي، ده أنا عرضت نفسي على القرآن، ده أنا لسه جاي من درس التفسير يا مجرم، تقول له كده أنا هطلع أهو. يلا أم الدخان، علل وأمراض ونتن وعفن، ليه ده كله؟ وأموال بنحرقها، ليه ده كله؟ الميتين يورو اللي بنفقها على الدخان كل شهر دول اروح اجيب بيهم 5 كيلو لحمه للعيال، واخلي الحاجه تعمل لي طاجن باميه بالعكاوي ولا باللحمه، وظبط الدنيا ونتبسط مع الاولاد. دخان يا راجل، الاقي حتى ريحه فمي بقت طيبه، ما كانت نتنه، واتاري الزوجه كانت قرفانه مني وانا مش عارف، كانت تقعد تديني ظهرها، ومالها دي؟ اكتشفت الان، لان فمك كان ريحته نتنه، وهي عيني معذورة مش قادرة صبرة. الله يعني الله يصبرها يا رب. اطلع بقى، نظف نفسك، انضف. مجرد ما طلعت الخطوة دي الحمد لله، يبدأ هو بقى خلاص انت كده حزنته. الله الله، ده انا لسه عندي عقبة فوق اهي، بنظر للحرام لسه، عيني لسه لم تنضبط يا ربي، وانا بعرض نفسي على القرآن. الله يقول كل المؤمنين، الله هو انا منهم ولا لا؟ يغضوا من ابصارهم، اوب ده انا لازم اغض بصري. اطلع بقى الدور الثالث، اطلع يا عربي، قول له اطلع، هيخوفك برضه، ما فيهاش حاجه، دي نظره، ده غيرك بيزني، ده انت والي يا ابن الايه، خلى العاصي والي، تخيل، وزين له الباطل ابن الايه، ده انت مش شايف المجرمين دول والمجرمات، ده انت عملت ايه؟ وبعدين ما انت شاب وهتعمل ايه، وبلد غربة وفي اوروبا والفتن كتيرة، يعني ده النظرة. يهون عليك الصغيرة. شوف النبي يقول ايش، بيضرب مثل للصغائر، بجماعة كانوا في سفر ارادوا ان ينضجوا الطعام، جاعوا عايزين ياكلوا، فعايزين نعمل الاكل. طبعا قديم ما كانش في بوتاجازات بقى بشعلة زرقاء ولا تطش، مش عندهم الكلام ده، عندهم بوتاجاز، انت مش شوف النعم اللي انتوا فيها، البوتاجاز ما تشوفش له شغل يا اخي، ده حاجه تجنن. انا اول ما جيت المانيا كنت هتجاي ايه ده يا جماعه، اسخن ازاي؟ قالوا ما هو كده شغال. يا واد شغال في ايه؟ احنا اتعودنا يكون في نار كده طالعه، صح؟ لا دلوقتي بقى التكنولوجيا بالتاتش. هم ما كانش عندهم كده، عشان يطبخ لازم يجيب حطب ويشعل الحطب ويحط الطعام على النار بالادخنه بكله. انتوا الان ما شاء الله عندكم نار زرقاء وشعلات حمراء وشعلات بلا شعله ولا ايه؟ وعندكم ميكروفيلا. شفت بقى كمان النعم اللي انتوا فيها، ميكروفيلا يا اولاد الايه؟ يعني فيلا صغيره ولا ايه؟ والبعض يسميه ميكروويف. المهم احنا كنا زمان البابوره ابو كباس. طبعا ما حدش الصغيرين اللي عاشوا في اوروبا ما يعرفوش الكلام ده خالص ولا يجي على بالهم اصلا. احلام يعني دي، انتوا عايشين في عالم تاني، كوكب اخر. انا الله يرحمها قمت اقول يا سيد عمر البابور حاضر يا حاج، اروح اجيب الجاز الكيروسين واجيب القمح البلاستيك واحطه واعمر، وبعد كده اعمل واجي اسلك الفونيا الابره. اهلا اهلا تتبعنا ما شاء الله، واسلك الفونيا واجيب واحط كمان شويه كيروسين فوق المكنه بتاعتي دي، واروح مولع الكبريت واقعد ادي بالكباس بقى. عارفين الكباس؟ عشان الشعله. وتقول لي استنى ما تحطش الاكل دلوقتي، سيبه ما يهدى بس عشان الكيروسين اللي عليه الجاز ده، اصبر شويه لما النار تصفى. وبعد كده لما تمدنا قوي جبنا بابور بشرايط، كان طلع لسه جديد، بابور كده جواه شرايط كده يجي 10 شرايط مدورين كده وتعمل، ودي سهله بقى، كنت ترمي بس عود الكبريت جوه خلاص طلع الشغل. وقبل كده كنا على الكانون حجرين وشويه الحطب واشعل النار وحط. فقديما كان كده، ما كانش فيه التكنولوجيا دي، عشان يعمل الاكل محتاج لحطب، ودول جماعه في سفر هم كسر فمحتاجين حطب عشان ينضجوا الطعام. فقال لهم اميرهم فلياتيني كل واحد منكم بعود حطب، يلا اتحركوا خشوا بقى كده على الغابات، وهنا وهنا جمعوا لنا شويه حطب، كل واحد جاب عود. العود لوحده ينفع ينضج الطعام؟ لا ده صغير ما ينفعش خالص، لكن لما يكون عدد كبير هيجيبوا لنا ايه؟ كومة من الحطب. قال فجاء كل واحد منهم بعود حطب فتجمعت كومة فأشعلوا فيها النار وأنضجوا طعامهم. قال النبي هكذا الصغائر يجتمعن على العبد فيهلكنه. نسأل الله السلام. ليه؟ لا كبير مع استغفار ولا صغير مع إصرار، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الكبيرة بالاستغفار تغفر، الصغيرة بالإصرار تبقى كبيرة ولا تغفر. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فأنا لازم أغض بصري بقى عشان أطلع دور. بدأت أغض البصر الحمد لله، بدأت أشعر هنا بقى. أصل الإيمان مشاعر يا إخوة، الإيمان مش نصوص بتسرد، ده مشاعر إيمانية، مشاعر في القلب. كل ما تقرب من ربنا تجد السعادة جوه هنا في القلب، لذة، طعم الإيمان، لأنه مشاعر. كل ما تبعد عن نوع تقصير أنت اللي هتجد السعادة في نفسك. تبدأ تصعد، بتسمعوا أنتوا بتقول لك مطرب الراب الأمريكي الحمد لله دخل الإسلام وراح يعمل عمرة وحج وتغير الشكل تماما بعد السواد والظلمة، يا سلام على البياض والنقاء إيه ده؟ هي الطاعة كده عم الشيخ رياض، الطاعة نور والمعصية ذل وظلمة والعياذ بالله. فتقعد بقى حضرتك كده مع النفس دي بقى، شوف الكم عقبة اللي باقيين بقى. سوء الجوار طب أحسن، بخيل ما بكرمش الضيف طب اكرم، بخيل ما بتصدقش تصدق. عارف خدها قاعدة كده، اسأل بقى، اسأل شيخك اللي بيكلمك الآن. يا عم الشيخ انا ما صعب ان انا اتصدق، اقول لك ما انا عارف. عارف ليه؟ لان ربنا قال كده واحضرت الانفس الشح، النفس بتحب المال وتحبون المال حبا جما، فهتبقى تجد صعوبه في النفقه في البدايات. طب اعمل ايه؟ ابدا بخمسة يورو قول الشهر ده كل ما تصدق أطلع 5 يورو، تمام كده؟ هي سهلة بالنسبة في البدايات، 5 عادي يعني بروح أجيب بيها زفت بلغة الغرب اللي احنا بلغتنا احنا زفت يعني للعصير يعني بيسموهم مظافت هنا كلها غازات وحاجة متعبة. طيب فسهلة بالنسبة لك، بتروح تجيب بيها بتاعتين ملش صح؟ بتجيب بيها بتاعتين بيض ولا ايه؟ طيب هبدأ ب5 يورو الشهر ده، فدرب نفسه طول الشهر كل ما اجي جمعة اطلع 5 يورو، كل ما اسمع حد بيؤمر بالصدقة اطلع 5 يورو، تمام؟ الشهر اللي بعده خليهم ب10، انت هتوصلنا للألف يا ريت، مش عايز تدخل الجنة ولا ايه؟ هتاخد سنة على الوضع ده، والله بعد السنة تدريب هتطلع من غير ما تعد. واسمع كلام خبير في هذا الباب، كنا بندرب الشباب على كده. كان لي طالب من طلاب العلم في مصر، ربنا يحفظه ويبارك فيه، جاءني من محافظة أخرى لحضور الجمعة معي في القاهرة، وقدرا كان المسجد اللي احنا فيه بيشتروا قطعة أرض مجاورة عشان يوسعوا المسجد، فكانت الخطبة عن الصدقات وبناء المساجد. بعد الجمعة احنا مدعوين على الغداء عند أخ، والأخ هيجي معايا، اللي جاي ده زائر فجاي يتغدى معايا، فخرجنا في الطريق قال لي بس هستأذنك يا شيخنا، أنا لي ابن عم هنا اشتيك معايا في التجارة ربع ساعة وهاجي لحضرتك عند الأخ فلان عارف البيت. قلت له اتفضل. مشي وجالنا على الغداء بعد نص ساعة، اتغدينا قال لي يا شيخنا أنا عايز أحكي لك موقف حدث معي اليوم. قلت له اتفضل. قال لي وحضرتك بتتكلم عن النفق على المنبر، فمشاعر الإيمان عليت عندي شوية، فقلت أنا بعد الجمعة هطلع كل المال اللي في جيبي للمسجد. يقول لي أنا قلت كده بس وأنا لسه بسمعها لك. جاني الشيطان هتروح إزاي؟ فقلت له أنا معايا سيارة. الأخ مش من الأثرياء يعني. جاني تاني، طب ما ممكن السيارة في الطريق تعطل أو تحتاج بنزين، هتنوم منين؟ ده كل ده في الدخل. قلت له مالكش دعوه مش هتعطل، والحمد لله انا مفول بنزين العربيه فل تاني ما تقلقش. قال لي والله يا شيخ خلال ال 45 دقيقه الخطبتين وانا في صراع اطلع لا ما اطلعش، طب النص طب التلت طب الربع، عمال الجمعه كلها في الصراع ده. قال لي حضرتك صليت الجمعه وسلمت وانا من غير تفكير عشان ما ادلوش فرصه، حطيت ايديا في جيبي والله يا شيخنا طلعت كل اللي في جيبي وصندوق المسجد. قلت له بعدين؟ قال انا خرجت مع حضرتك لما استأذنت من حضرتك بعد الجمعه. قال لي رحت لابن عمي هم شغالين في تجاره الخرده. تجاره ايش؟ الخرده، الحدايد والنحاس والفضه حاجات دي. قال لي والله يا شيخنا كان في بيعه بقالها سنتين ما اتباعتش، بيقسم بالله. يقول لي والله لما قلت لك استأذن لأن عمي بيتصل بيا بيقول لي تعالى بسرعة. رحت يا شيخنا كان واحد بيشتري البيعة دي، ربحي أنا في البيعة دي طلع 10 أضعاف اللي أنا دفعته في المسجد، والله 10 أضعاف في الحال. الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالي. إنما الشيطان بيخوفك عشان ما تطلعش. إيه والله هيجيب لك الزوجة والأولاد والعيال والمدارس والدروس والضرائب النيلة. ده أنا بفكر في صدقة جبت لي ده كله يا ابني الإيه؟ يخليك تخاف من الفقر. إيه والله مش ربنا قال كده الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب كمل الآية بقى. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هتصدق بقى الشيطان ولا هتصدق الرحمن؟ هي دي الصبغة، صبغة الله هصدق الرحمن. التانية يبقى خلاص أنا مش مصبوغ، أنا مش عبد لله. فتبدأ تدرب نفسك رويدا رويدا، كل بقى خلق مش موجود فيك اكتسبه بالتدريب. ولما تتذكر كده فضل الصدقات وأنها تأتيك يوم القيامة كالظلة تظللك من حر جهنم يا الله. عشان كده اللي بيتمنى الرجعة للدنيا بيتمنى من أجل الصدقة فقط. فأصدق أرجع بس عشان أتصدق. ليه؟ لأنه يعلم ثواب الصدقات. حتى اسمها صدقة من الصدق، دليل الصبغة أن أنت مصبوغ عبد لله صادق مع الله. فتبدأ بقى تدرب نفسك على الخلل ده، تبعد عنه، أبعد عن الشح، أبعد عن البخل، وابدأ أصعد. كل ما تصعد هتبدأ ترتاح لغاية ما توصل للقلب السليم، عندها يفر عنك الشيطان فلا سبيل له عليك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. دول ما أقدرش عليهم خلاص، يبعد عنك بقى خلاص. هتوصل للقلب السليم ده اللي ربنا قال فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فحضرتك وحدك فقط اللي ممكن تستكشف الخلل اللي موجود عندك من خلال العرض على الكتاب وعلى السنة، حتى تصبغ بصبغة الله عز وجل، تكون عبد لله. العبد لله إخوة آمن من كل شيء، إيه والله العظيم آمن، لأنه في كنف الله ورعاية الله وحماية الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. شوف كده الويلات اللي عاشها أهلنا في غزة على مدار سنة وست شهور تدمير، صح؟ اللي ظلموهم في يومين بس، قال لهم تدمير لم يحدث في غزة في يومين بجند من جند الله، النار، الحرائق، كاليفورنيا احترقت، لوس أنجلوس احترقت، نيويورك اليوم بتحترق، رجال الإطفاء عاجزين. اللي هجروا من فلسطين ومن سوريا، شوف الآن أمريكا كيف يهجر أهلها، شوفوا هم ماشيين مهجرين من بيوتهم وبيبكوا على الحرائق. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا عجز المظلوم عن استرداد حقه لعجزه وضعفه بعد أن أخذ بالأسباب، تولت عناية الله القصاص سبحانه جل وعلا. سبحانه. ومن حكمة الله في الظلمة أنه يبغض الظلمة عند خلقه فيفرح الخلق بمصابهم. سبحان الله، سبحان الله، كله فرحان. ليه؟ للتجبر والظلم. فالظالم بيبدأ يجعل الظلم مبغوضا عند الخلق فيبغضون الظالم. سبحان الخالق جل وعلا، جل وعلا، بخلاف أهل الإيمان في مصابهم الكل حزين، الكل بيدعو، الكل بينصر، بيحاول جاهدا. وهذا هو الفارق. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. سبحان الملك، لنا الله ولا مولى لهم. سبحانه جل وعلا. إذن الطريق لها معالم إن عملت بها وصلت إلى الصبغة، وهذا يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء. نريد أن نقف مع العوامل لتعينك على أن تصبغ بصبغة الله عز وجل إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نرجع لدرس العقيدة إن شاء الله. دكتور يحيى هزاع، مرحبا حبيبي وحشتنا. يقول السلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام عليكم. ما هو حكم تداول العملات الرقمية؟ لا يجوز شرعا، لأن تلك العملات الرقمية لا احتياطي لها واقعيا، بل هي معاملات وهمية، وهذا من الغرر ولا يجوز شرعا. أخونا محمد أبو
هلال مرحبا يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. لو سمحت شو حكم الزوجة إذا اشتغلت وإذا أنا طلبت منها لا تشتغل، علما هي تعبانة بدراستها وعم تقول إني ظلمتها. طيب نتكلم عن عمل المرأة في الإسلام ثم بعد ذلك نجيب عن السؤال، هل يجوز عمل المرأة في الإسلام؟ الجواب نعم بضوابط وشروط. الجواب نعم بضوابط وشروط. فهناك أعمال تحتاج إلى المرأة كمهنة الطب. نحن في أي بيئة مسلمة أو غير مسلمة نحتاج إلى طبيبة مسلمة، لماذا؟ تعالج نساء المسلمين. إن المرأة عشان تعالج، تعالج عند من؟ طبيب أم طبيبة؟ الأصل الطبيبة. فنحن نحتاج إلى طبيبة مسلمة، كذلك نحتاج إلى معلمة مسلمة تعلم بنات المسلمين، كذلك نحتاج إلى ممرضة مسلمة. ففي مهن لابد أن تقوم بها المرأة، فإذا احتاجت تلك المهن للمرأة المسلمة لها أن تعمل فيه مع ضوابط الشرع. إن كانت زوجة لا يؤثر عملها على واجباتها في بيته وحقوق زوجه وتربية أولاده، كذلك تلتزم بزيها الشرعي. وفي باب الاختلاط يضبط الاختلاط بقدر العمل فقط دون تجاوز أو انحراف. يبقى ده الباب الأول في عمل المرأة إن كان العمل يحتاج له. طب العمل لا يحتاج لها، هناك من الرجال ما يكفي في الأعمال الأخرى التي لا تحتاج للنساء، خاصة الأعمال المتعلقة بالمجهود العضلي وما شابه ذلك، ومهن أخرى كالهندسة وغيرها وغيرها، هي ما لها هي بالهندسة والكلام ده كله، ولا الفلك ومش الفلك ولا أنت مالك، أنت مالك الكلام ده، أنت زوجة خليك في بيتك. المهم لا يحتاج لها العمل، هل يجوز لها أن تعمل فيه؟ يجوز بحال بضوابط الضرورة. إن كانت مضطرة للعمل، يعني إيه مضطرة؟ الفقر والضيق والقرب، وأرادت أن تساعد زوجها وهو موافق على ذلك بضوابط الشرع. الدليل وكان وأبونا شيخ كبير، يعني ابنة العبد الصالح لما خرجت لسقي الغنم والعمل كان العلة إيه؟ الأب كبير في سنة يقوى، فخرجنا للضرورة والحاجة للعمل مع الالتزام بالضوابط الشرعية ومراعاة حال الزوج إن كانت زوجة. طيب في الحالة اللي قدامنا هو بيقول بتقول إن هو ظالمها، يبقى لازم نسمع منها في أي شيء ظلمها، فلازم نسمع من الطرفين في هذا الباب. بيقول شو حكم الزوجة إذا اشتغلت وإذا أنا طلبت منها لا تشتغل، علما هي تعبانة بدراستها وعم تقول إني ظلمتها. طب ما نوع الظلم؟ لم يبين، فلازم نسألها إيه نوع الظلم ده. دي واحد. ثانيا نقول إذا كان الزوج يكفي بيته ويكفي النفقة المطلوبة بالمعروف والزوجة لا تحتاج والأولاد لا يحتاجون، يبقى تقعد في بيتها وتسمع لزوجها في المعروف. واضح؟ ليه؟ لأن الأصل القوامة لمين؟ للرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النفق على مين؟ على الرجال. ها؟ نجدعوا باللي انتوا تعلمتوه في الغرب الله يكرمكم، بياخد منها فلوسها وانت اللي تنفقي. خلاص ما غير الاماكن، خلاص كده اتغيرت الاماكن والكندة جلد، ونتخانق عليه ونتطلع عشان الكندة جلد. مالناش دعوه بالكلام ده كله، احنا بنتكلم عن تعاليم الاسلام. نتكلم عن ايش؟ تعاليم الاسلام. في الاسلام الرجل هو اللي بينفق، رجل الله جعل لكم من اجل هذا. الزوجة مالها لنفسها، ده حقها. يعني مثلا الدولة بتعطي للنساء شهرية، هذا ملك لها، لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه سنت إلا بطيب نفس منها، هي اللي عايزة تكرمك دي حاجة منها، لكن لا يجوز سنت واحد لأن هذا حقه. كندا جلد دول بتوع الأطفال، لا ليك ولا لها.
لأن عقد الدولة اسمه إيه؟ كندة إيه؟ جلد. هو أنت كندة؟ طب هي كندة؟ لا. فده اسمه عقد. المال خارج من الدولة للطفل ده، يبقى ده مال الطفل ده، ينفق منه على الطفل ده، لبسه وش كذا وكذا، ومش أكله وشربه كمان، ده كله على الأب. ده يدخر له المال ده بقى، ده ماله يدخر له. لا، ده احنا عايزين نقسم، وممكن يطلقها او هي تطلب الطلاق عشان خاطر ايش؟ الكندة جلد. دي مصيبة كبيرة جدا. فاذا نقول للاخ السائل بارك الله فيك، اذا اردتم الحكم فأتي بزوجاتك الى المسجد مرحبا في اي وقت، خذ موعدا ونسمع من الطرفين، لان في كده بقى تقول في ظلم ومش ظلم، فلازم نسمع منها في ماذا ظلمتها حتى ننصح لها إن كنت أنت المحق، أو ننصح لك إن كانت هي المحقة، ونشوف الضوابط الشرعية فين. بارك الله فيكم. مش عارف واحد من غير عنوان يقول: شيخنا الحبيب أحسن أمين، كيف يمكننا إقناع شباب المسلمين بأن الموسيقى حرام؟ ليس دورنا أن نقنع شباب المسلمين، إنما دوري أن أبين الحق لشباب المسلمين. هو بقى يقتنع ما يقتنعش، ده شأنه، زي ما أنا بعمل كده. أنا عملت إيه؟ قلت لك الحق كذا، قال الله، قال نعم، الحكم كذا. لكن أنا مش دوري إن أنا أقنع الناس، ودي الخلل اللي بيقع فيه البعض، يصر يقول لك لازم أقنعه. تقنعه إيه؟ دي مش ليك، لأن هداية العون دي ملك لله وحده، مش ليا أنا. أنا دوري أبلغ الحق فقط. يبقى لا تتعب نفسك، قل له حكم الموسيقى كذا، سماها القرآن لهو الحديث، قال ابن عباس هي الموسيقى والمعازف، وحديث النبي عند البخاري: سيأتي زمن على أمتي يستحلون الحرة، يعني الزنا، والحرير أي للرجال، والخمر، والمعازف. والمعازف أدي الحق. هو بقى مش مقتنع، ده شغله، أنا ماليش دعوة، أنا مالي، أنا وظيفتي أن أبين إيش؟ الحق فقط، مش إن أنا أقنعك. لا، القناعة دي أو عدم القناعة دي أمر لله وحده، لأن الهداية قسماني: هداية بيان، وده دورنا إن إحنا نبين للناس ونبين الحق، وهداية عون وتوفيق، وهذه لا تكون إلا لله وحده. قال لنبيه في هذا الباب: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بس إنما الهداية اللي إحنا بنعملها دي قال فيها للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني توضح لهم الطريق فقط، دي هداية، هداية البيان. إنما العون يملكها الله وحده، فلا تتعب نفسك في إقناع الغير، بل بلغ الحق، وعليك أن ترجو هداية الخلق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها، فلست عليهم بوكيل، لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر. هذا قيل للنبي محمد، فما بالك إذن أنت ليست وظيفتك الإقناع. أبو داود يقول: ممكن تشرفنا إيه؟ ممكن تشرفنا جمع وقصر صلاة المغرب والعشاء في الصف، يعني تشرفنا صلاة المغرب في السفر؟ نعم، الجمع رخصة يكون عند الحاجة، سواء في الحضر أو في السفر، فالجمع ليس قاصرا على المسافر، بل في الحضر كذلك المقيم إن كان له حاجة أنه يجمع زي الأعمال مثلا في عمله لا يسمح له بالصلاة في الوقت، إن في عمل معين، فبينوي جمع الصلاتين إذا كانت البوزة في وقت إحدى الصلاتين، يعني مثلا عنده الراحة في صلاة الظهر ومش هياخد راحة عشان العصر، فيصلي الظهر 4 ركعات هو لأنه مقيم، وبعد كده يقيم الصلاة ويصلي العصر 4 ركعات، خلاص جمع تقديم. أو العكس، إذا كان وقت الراحة في وقت العصر فيأجل الظهر إلى العصر جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء إما التقديم وإما التأخير. وكذلك المسافر في السفر إذا احتاج للجمع يجمع، مش محتاج للجمع لا يجمع، لأن الجمع معلق بالحاجة. يقول ابن عباس في الصحيح: جمع النبي في المدينة بلا سفر ولا مطر، قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، يعني ده رفع للحرج، يبقى عند الحاجة يجوز لك الجمع. أنا مسافر وأنا في السفر جي وقت الظهر، مش مستعد للصلاة الآن، راكب سيارة، راكب قطار، ما فيش وقت ان انا اصلي، مش هعرف اصلي، لكن هوصل قبل العصر بشوية او بعد العصر بشوية، انوي اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير. اللي غير مستعد الآن للصلاة أو غير ممكن من الصلاة الآن، وهكذا. يبقى المسافر عند الحاجة له أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك من كان في الحضر، والله أعلى وأعلم. يقول انتهت الأسئلة.